بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن مريم ابن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 1318 رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة. قال: واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه. فقال الطائفة: لا إعادة عليه. هذا قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي والزهري والنخعي والحسن ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. وساق بسنده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف له حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من صلاته. وأوجب الطائفة عليه الإعادة، وممن أوجب عليه الإعادة أبو قلابة والشافعي وأحمد، وقال الحكم: يعيد أحب إلي. وفيه قول ثالث وهو أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد، هكذا قال ربيعة ومالك وقال الحسن يعيد. ومن حجة من قال لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وساق بسنده عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضعنا عليه عن يساره، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قثرا، فإن جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فيرى فيهما قثرا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. وساق بسنده عن علقمة عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فخلعهما، فخلع القوم نعالهم، فلما صلى قال: أخبرنا جبريل أن فيهما نتنا فخلعتهما فلا تفعلوا. وحجتهم من النظر أن الذي يجب على المرء أن يصلي في الثوب على ظاهر ما هو عنده أنه طاهر، ولم يكلف في ذلك الوقت علم ما غاب عنه، فإذا صلى على تلك الصفة فقد أدى ما عليه في الظاهر، فإذا اختلفوا في وجوب الإعادة عليه لم يجز أن يوجب بالاختلاف فرض.
نعم، يعني نطرح الخلاف ونبقي الأصل. نعم.
وأما قول من قال يعيد في الوقت ولا يعيد إذا خرج الوقت، فليس يخلو فاعل على ما ذكرناه من أحد أمرين: إما أن يكون مؤديا ما فرض عليه فلا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروج الوقت، أو يكون غير مصل كما أمر، فلا بد لمن حالته هذه من الإعادة في الوقت وبعد خروج الوقت.
هذا كلام صحيح. الذين يفرقون بين الوقت وعدم وغير الوقت يقول: انظروا هل دخل الصلاة دخولا صحيحا أم لا، وهل أدى الصلاة على وجه مشروع أم لا. نعم.
قال أبو بكر: وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم بها ألقى الثوب عن نفسه وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما مضى من الصلاة.
هذا الاختيار اختيار صحيح، وهو الذي توافقه السنة، وهو أن من علم في ثوبه نجاسة ثم نسي أثناء الصلاة ولم يتذكر إلى بعد الصلاة، أو لم يعلم ثم رأى ذلك بعد الصلاة، فإنه لا إعادة عليه في الوقت وفي غير الوقت. طيب، لو رأى في أثناء الصلاة ينزع ثوبه إن كان به نجاسة ينزعه، أو في نعليه يخلعهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه لا إعادة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأعلم بالنجاسة في أثناء صلاته فخلع نعليه ومضى في صلاته، فلو كانت تبطل هذه الصلاة لاستأنفها من أولها صلى الله عليه وسلم، فإذا علم بها في أثناء الصلاة وأتم فمن باب أولى إذا فرغ من الصلاة. والقاعدة عندنا أن كل من دخل الصلاة على وجه المشروع وأداها على هذا الوجه المشروع فإنه لا يطلب بالإعادة، فلا يؤمر الإنسان بالإعادة بلا دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استأنف صلاته من جديد، فدل هذا على أن من نسي هذه فإنه يكون معذورا، وهذا بناء على القاعدة المعروفة التفريق بين المحظور والمأمور. أما المحظور فيسقط بالنسيان ويسقط بالجهل، وأما المأمور فلا يسقط إلا بالأداء. يعني لو أن الإنسان فعل ترك مأمورا ناسيا أو جاهلا فإن عليه أن يأتي بهذا المأموم، ولا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به. قد يقول قائل حديث المسيء في صلاته النبي ما أمر بإعادة ما مضى، نقول لكن أمر بإعادة الصلاة في وقتها، فدل هذا على أن ذمته لم تبرأ. أما فيما مضى نعم، لكن في الوقت أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل هذا على أن المأمور لا تبرأ به الذمة. وكذلك صاحب اللمعة أمر بإعادة الوضوء لأنه مأمور، ففرق بين المأمور هذا يجب تحصيله، وبين المحظور هذا يجب اجتنابه. فإذا ما علم به إلى بعد أداء العبادة فلا شيء عليه، كان ينبغي أن يجتنب ولم يحصل اجتناب. أما يبقى صورة واحدة في النجاسة، وهي من علم بنجاسة في أثناء صلاته ثم لم يخرج أو قبل الصلاة ثم لم يخرج من صلاته، أو صلى بثوب في ثوب نجس عمدا، فهذا تبطل صلاته. نعم على الصحيح. نعم إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وليس عليه إلا ثوب واحد والوقت في ذلك متسع، يخرج ويغسل النجاسة ثم يصلي ويستأنف الصلاة، لأنه قادر على أن يصلي في الثوب الطاهر في الوقت، فلا يجوز له ذلك. أما إذا لم يكن عنده إلا هذا الثوب ولا شيء أصلا يطهر به، يعني استبقى النجاسة استبقى النجاسة، يعني تذكر أن في أن على ثوبه بول نجس وما في ماء أصلا في المكان، فحينئذ يتم الصلاة، لأنه يجوز أن يبتدئ الصلاة لابسا هذا الثوب مع العلم بالنجاسة، لأنه ما في ما عند ثوب صفر. نعم.
قال مسائل من هذا الباب، واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا، فقال الطائفة يصلي فيه ولا يصلي عريانا، هذا قول مالك ومال إلى هذا القول المزني، وقال الطائفة يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب النجس، هذا قول الشافعي وأبي ثور.
طبعا معلوم أنه يجوز الصلاة عريانا إذا لم يجد ثوبا، يجوز الصلاة ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فهنا إذا وجد ثوبا نجسا هل يجوز له أن يصلي بالثوب النجس لأنه لا يجد غيره، فيقدم الستر مع الثوب النجس على الصلاة عريانا، أو أنه يؤمر بخلع الثوب النجس فما بقي إلا أن يخلع عريانا، صلى على حاله فاتقوا الله ما استطعت، وبالتالي لا يكون خلفه مأمورا ولا ارتكب محظورا. فإنه خلع الثوب النجس ثم اتق الله ما استطاع، أما مع وجود الثوب النجس فيكون قد ارتكب محظورا وجائز له أن يصلي عريانا. من هنا اختلف نظر أهل العلم، فمن قدم الستر وقال لا يجد لهذا الثوب فيكون فيه فاتقوا الله ما استطعتم أيضا، وهو أخذ بالآية فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اللي موجود لا يوجد ثوب غيره، قال يصلي بالثوب النجس. والثاني قال لا يصلي عريانا لأنه لا يصح الصلاة في ثوب النجس، وصلاة عريانا مع عدم ذلك إذا لم يجد ثوبا جائزة، والصحيح أنه يصلي في الثوب النجس، وإنما يصلي عريانا إذا لم يجد ثوبا ولو كان نجسا فإنه يصلي في ثوبه ولو كان به نجس. نعم.
وقال أصحاب الرأي في رجل صلى عريانا لا يقدر على ثوب نظيف ومعه ثوب في بعضه دم، قال يصلي فيه وإن كان مملوءا دما، قال وإن صلى عريانا يجزئه وإن صلى في الثوب يجزئه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد لا يجزئه أن يصلي عريانا وإن كان الثوب مملوءا دما إلا أن يصلي فيه. واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان أحدهما نجس، فكان الشافعي يقول في الثوبين والإناءين النجس أحدهما يتحرى ويجزئه الصلاة بذلك، وفي قول أبي ثور والمزني لا يصلي في واحد منهما
لأنه ما يدري الثوب هذا النجس ولا الآخر. نعم. وقال البعض يصلي صلتين بعد الثوبين، ولو كان عنده ثلاث أثواب يصلي ثلاثا، لأنه بهذا يكون قد تيقن أنه صلى صلاة في ثوب طاهر والصحيح أنه يتحرى كما قال الشافعي رحمه الله. نعم.
وفيه قول ثالث وهو أن يصلي في أحدهما ثم يعيدها في الثوب الآخر، هذا قول عبد الملك الماجشون. واختلفوا في الصلاة في ثوب في بعضه نجاسة والنجس منه على الأرض، والذي على المصلي منه طاهر، فقال الطائفة لا يجزئه كذلك. قال الشافعي واعتل بأنه يزول فيزول الثوب بزواله، وكان أبو ثور يقول تجزئه صلاته. ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي فيه طرف منه نجاسة أن الصلاة تجزئ على الطاهر منه.
نعم، يعني لو نصلي على سجادة مكت مثلا في طرف منه نجاسة وهو يصلي على مكان طاهر، يقول لا أعلمهم يختلفون في البساط الذي فيه طرف منه نجاسة أن الصلاة تجزئ على الطاهر منه، ولا يكون حكم هذا حكم الثوب. الثوب لو فيه نجاسة في أي مكان يبقى الثوب نجس. طب البساط هل يكون كذلك؟ قالوا لا، لأن البساط حكمه حكم الأرض. فلو أنك صليت على بقعة من أرضي وبجوارك نجاسة يجوز ولا ما يجوز؟ طالما أنك ما بشرت النجاسة. ولهذا العلماء يفتون بصحة الصلاة أعزكم الله على الصرف الصحي على البيارات، لو كان هناك صبة وحائل فيجوز لك أن تصلي طالما أنك لم تباشر النجاسة. يبقى حكم البساط حكم الأرض وليس حكم حكم الثوب. لو اعتبرت حكمه حكم الثوب يبقى يتعين عليك أن تتركه، أو لابد من غسل. ولو اعتبرت حكم الأرض فيجوز أن تصلي في ناحية من الأرض، تصلي في هذا المكان وبجوارك نجاسة في المكان الآخر. نعم.
واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فصلى عريانا ركعتين قعد فيهما قدر التشهد وتشهد ثم وجد ثوبا.
فقال واختلف في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فصلى عريانا ركعتين قعد فيهما قدر التشهد وتشهد
ثم وجد ثوبا. فقال الطائفة صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة،
يعني صلاته فاسدة ويلبس ويبدأ الصلاة من جديد. نعم.
وهذا قول النعمان. وقال يعقوب ومحمد صلاته تامة. وفي قول الشافعي يستتر ثم يتم صلاته،
وهذا الصحيح يلبس هذا الثوب ويتم صلاته، لأنه دخل الصلاة على وجه مشروع ولا لا؟ على وجه مشروع. الشرع أذن له في ذلك؟ نعم أذن له في ذلك، إذن يتم صلاة على هذا النحو. نعم.
ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات. اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب، فقال الطائفة يجزئه أن يمسح ذلك بالتراب ويصلي فيه، هذا قول الأوزاعي. وفرق بين أن يطأ بقدميه أو بخفه ونعله، فقال في الخف والنعل التراب لهما طهور، وقال في القدمين لا يجزئ إلا غسلهما بالماء. وقال أحمد في السيف يصيبه الدم يمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه إذا لم يبق فيه أثر. وكان إسحاق يقول في الأخذار جائز مسحها بالأرض إلا أن تكون غائطا أو بولا. وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحه بالأرض حتى لا يجد له ريحا ولا أثر رجوت أن يجزئه، والغسل أحب إلي. وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين عند باب المسجد فيصلي بالقوم، وهكذا. قال عروة في النعل يصيبها الروث يمسحها ويصلي فيها. وقال سفيان في رجل توضأ ثم انغمست رجله في نتن ولم يجد ماء قال يتيمم، وهو بمنزلة رجل لم يتم وضوءه. قال وإذا أصاب شيئا من مواضع الوضوء والتيمم نتن مسحه بالتراب وكان بمنزلة الماء. قال أبو بكر ومن حجة من قال هذا القول حديث أبي سعيد وقد ذكرته بإسناد في باب قبل وحديث أبي هريرة. وساق بسنده عن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور. قال أبو بكر قد يجوز أن يقال إن النجاسات لا تطهر إلا بالماء، لأن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب دلو من ماء على بول الأعرابي، ولأنه أمر بغسل دم الحيضة فوجب إزالة النجاسات بالماء. لا تقع طهارة لشيء من النجاسات إلا بالماء، إلا موضع دلت عليه السنة فإنما
بماء يعني بمائع بمائع يعني وعظمه الماء هذا بلا خلاف. ثم اختلفوا هل النجاسة تزول بمائع غير الماء، والصحيح أنها تجوز بكل مائع لأن المطلوب هو إزالة عين النجاسة، فبأي مائع حصل زوالها حصل الحكم نعم أو الطهارة.
إلا موضع دلت عليه السنة، فإنما دلت عليه السنة يطهر بغير الماء، وذلك الاستنجاء بالأحجار الثلاثة، لأن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك طهورا لموضع الاستنجاء وللخفاف والنعال، فإن طهارة ما يصيبها مسحها بالتراب بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وقد ذكرناهما. فأما سائر النجاسات فلا تطهر إلا بالماء، ومن حيث وجب أن نجعل الأحجار في موضع الاستنجاء مطهرة لذلك الموضع، يجب كذلك أن نجعل طهارة الخفاف والنعال مسحها بالتراب لا فرق بينهما، أو يكون سائر الأنجاس يطهرها الماء والله أعلم. وقالت طائفة النجاسات كلها تطهر بالماء لا تطهر بغيره، كذلك قال الشافعي، وكان الثوري يقول في البول في النعل والثوب سواء، وقال النعمان في الخف يصيبه الروس أو العذرة أو الدم أو المني فيبس فحكه، قال يجزئه، وإن كان رطبا لم يجزئه حتى يغسله، والثوب لا يجزئه حتى يغسله، وإن يبس إلا في المني، وقال محمد لا يجزئه في اليابس أيضا حتى يغسل موضعه في الخف وغيره إلا في المني خاصة، وقال أبو حنيفة في الخف يصيبه البول لا يجزئه حتى يغسله وإن يبس، وفي كتاب محمد في الثوب يصيبه العذرة أو الدم فيحته قال فيحته قال لا يجزئه ذلك، وكذلك روس الحمار والبغل مثل العذرة، فإن أصاب النعل أو الخف الدم أو العذرة أو الروس فجف فمسحه الرجل بالأرض يجزئه ذلك وله أن يصلي فيه. قال قلت له فمن أين اختلف النعل والثوب؟ قال لأن النعل جلد فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه، والثوب ليس كذلك لأن الثوب ينشفه فيبقى فيه. وقال محمد في الدم والعذرة إذا أصاب الخف والنعل لا يجزئه أن يمسحه من الخف والنعل حتى يغسله من موضعه وإن كان يابسا. وقال أبو يوسف ومحمد إذا أصاب الخف أو النعل أو الثوب الروس فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم أن صلاته تامة، وإن كان كثيرا فاحشا فصلى فيه أعاد الصلاة. قال أبو بكر وقد روين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدخل في هذا الباب وفي إسناده مقال، وذلك أنه عن امرأة مجهولة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث، وساق بسنده عنها قالت كنت أطيل ذيلي فأمر في المكان القذر والمكان الطيب، فدخلت على أم سلمة فسألتها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في معناه، فكان أحمد يقول ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره فيمر بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك، ليس على أنه يصيبه شيء. وكان مالك يقول في قوله الأرض تطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، قال يطهر بعضها بعضا. فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيبه الثوب أو بعض الجسد يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه فإن ذلك لا يجزئه ولا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة. وكان الشافعي يقول في قوله يطهره ما بعده إنما هو ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل ولو ذهب ريحه ولونه وأثره.
انتبهتم يا أخوان هذه المسألة في كلام أبي بكر ابن المنذر في نهاية المبحث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، بعض الناس قد يفهم أن النجاسات التي تصيب الثوب يطهره ما بعده، لا، وإنما المراد كما ذكر أحمد في المكان القذر فيه طين وفي كذا فيمر على المكان الطاهر والطيب فيطهر هذا ذاك. أما النجاسات ليس على أنه يصيب شيء، أما إذا أصابه بول ثم فكان أحمد يقول ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكن يمر بالمكان فيقذره طين أشياء زبالة بعض هذه الأشياء، أما البول فلا بد من غسله. وكان مالك يقول في قول الأرض تطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطهر الأرض القذرة ثم يطهر الأرض اليابسة النظيفة، قال يطهر بعضها بعضا. فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره صوب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطب، فإن ذلك لا يجزئه ولا يطهره إلا الغسل ولا يجمع الأم. الشافعي يقول يطهر ما بعده هو ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، يعني لو افترض أنه مر على نجاسة لكن نجاسة يابسة، فلو مر الثوب على نجاسة يابسة بحيث لا يعلق بها شيء فلم يتعلق بها نجاسة. فأما إذا جر على رطب، نجاسة رطبة، عذر رطبة، بول، فلا يطهر إلا بالغسل ولو ذهب ريحه ولونه وأثره طالما النجاسة متحققة. وعليه فإن النجاسة إذا أصابت الثوب لا بد من طهارته بالماء أو بماء النحو. طيب حديث الأرض طهره طهر ما بعد، هذا في القدرات تكون الطهارة بمعنى النظافة، نظافة ينظف تلك القدرات، أو يمر الثوب على النجاسة اليابسة بحيث لا يعلق. أما إذا أصاب الثوب شيء من هذه النجاسات فلا بد من غسلها كما لو أصابت كما، كما لو أصابت حجرا أو غير ذلك، وليس للذيل خصوصية في هذا. لكن لما كان ذيل المرأة طويلا ويجرجر وتمر على بعض القذرات والوثخ وغير ذلك فيطهر ما بعده، يعني أنها تمر على الأرض النظيفة فتذهب ما بما كان من النجاسات عادي. فلو صلت مثلا وبعض الوثخ في الثوب صح، مثل ما نسائنا الآن، نسائنا الآن ترى العباء من أسفل مليئة بالتراب ومليئة ببعض الطين ومليئة ببعض لكن هل لو أنها علقة بين نجاسة رطبة موجودة ورأت المرأة تقول خلاص يطهر ما بعدها؟ لا، هذا لابد من غسل حتى ولو نشفت، حتى ولو لم يكن لها لم يعد لون ولا أثر، كالبول مثلا، البول ما لم يعد له أثر بعد أن ينشف، لكن لا بد من غسل. تباتم يا إخواني، هذه نقطة دقيقة ومهمة، لأن البعض قد يفهم على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النص. نعم.
الذي يطلق في مقابل الطهارة
الإيه؟
الذي يطلق في مقابل الطهارة أليس هو النجاسة؟
لا، قد يطلق الطهارة ويراد بها النظافة، النظافة، فطهر الثوب يعني نظفه. ولذا قال يطهر ما بعده لابد أن تفهمها في ضمن الأحاديث الأخرى وجوب غسل النجاسة وغسل البول وهكذا. نعم. اللي هو يعني في طهارة الثوب إذا صبوا نجاسة، في طهارة الثوب إذا صبوا نجاسة تذهب إيه؟ بيذهب بلى، بس هي فين هتذهب كيف؟ ها؟ هل الآن الأرض تذهب عينها؟ لا، لابد، لابد من ماء، لابد إذا كانت النجاسة في الثوب لابد من ماء، لابد ماء وماء. ولا وإلى ما معنى يعني تذهب بعينها؟ ها؟ لكن إذا استحالت نجاسة على الأرض، عذر على الأرض ثم استحالت ترابا أو كذا لا إشكال، أو كلبا استحال ماشي، أما وقعت في ثوب لابد من غسل. لكن نقول بقى إيه؟ تغسله أنت أو ينزل عليه مطر يذهب بها، هذا لا إشكال، ولهذا يعبرون عنها بزوال النجس، بالزوال مش إزالة، قد تذهب بفعلك أو بفعل غيرك. طيب ناخذ الجفاف، ما يصلح في النجاسة إذا صابت الثوب ما يصلح، أما الأرض ماشي عليها بول نجس وكذا ونشفت أو عذر واستحالت لا بأس، أما الثوب لابد من طهارته بالماء.
يعني يحمل دخول الثلاث عادة على الأرض.
اي نعم، اي نعم.
قال ذكر المتطهر يمشي في الارض القذرة،
روينا يعني مبحث يتعلق بها بالمرة. نعم.
قال روينا عن علي رضي الله عنه انه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود وابن عباس انهما قال لا يتوضأ من موطئ ورؤيا ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف فوطئ ما وطئ ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ. وساق بسند عن كهيل أو كميل قال رأيت عليا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى فيه ولم يغسل رجليه. وساق بسنده عن كهيل قال كنت مع علي رضي الله عنه وكانت تمطر الرحبة وهو رمل فيخرج فيطأ الماء فيصلي ولا يعيد وضوءا ولا يغسل رجليه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يتوضأ من موطئ. وساق بسنده عن بكر بن عبد الله المزني قال رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حاف فيطأ ما يطأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ. وممن رأى أنه لا وضوء عليه ولا غسل الرجلين إذا خاض طين المطر علقمة والأسود وعبد الله بن معقل ابن مقرن وابن المسيب والشعبي وقال الحسن امسحهما وصلي وهو قول جماعة من التابعين وهذا قول أحمد وأصحاب الرأي وبه قال عوام أهل العلم. وروينا عن عطاء أنه كان يغسل رجليه وهذا عندنا منه على الاستحباب والله أعلم.
والنظافة يعني والنظافة وليس للنجاسة. فلا وضوء على من خاض في الطين ومشى حافيا ثم دخل لا وضوء عليه، لكن من باب النظافة هذا مسألة أخرى. وطبعا المساجد كانت مفروشة بالحصباء فما كان يضر الإنسان يدخل إذا كان حافيا يعني وقد علق برجليه شيء من الطين أو كذا. أما اليوم فالإنسان يغسل من باب النظافة حتى لا يلوث الفرش. نعم.
والأشياء على الطهارة حتى يوجد نجسا بعينه عينا قائما فيزال ذلك. وفي حديث أنس رضي الله عنه دليل على أن الطين إذا غلب عليه الماء وخلطه وإن كان فيه بول لم يضره وطهره بالماء. وساق بسنده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي. قال أبو بكر فدل لما جعل الدلو من الماء يطهر البول على أن الماء إذا غلب على النجاسة أن الحكم للماء، فكذلك ماء المطر إذا كثر غلب على الأرض النجسة فطهر الموضع، وإذا طهر الموضع كان حكم طين ذلك الموضع حكم الطهارة والله أعلم.
إخواني يعني في بول في نجاسة على الأرض ولكن نزل مطر وصار وحل ومطر كذا خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببول الأعرابي أن يرق عليه سجدا من ماء، فطالما الماء غمر هذا المكان صار الحكم للماء، كذلك المطر إذا نزل وغمر الإيه الأرض صار الحكم للماء، صار الحكم هنا للماء. طيب نقف عند ذكر الصلاة في ثياب المشركين.